هم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس.
أمرهم بأربع، قال: أمركم بالإيمان، ثم ذكر بعد ذلك أعمالا ظاهرة هي داخلة في الإيمان، هي داخلة يعني في الإيمان، يعني قال: أمركم بالإيمان، أفدرون ما الإيمان، ثم فسر الإيمان. فدل هذا على أن الإيمان إذا أفرد فإنه تدخل تحته الأعمال الظاهرة والباطنة. هنا أفرد فدخلت فيه الأعمال الظاهرة، ولما ذكر مع الإسلام فسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وإذا انفرد أحدهم مع الآخر دخلت فيه الظاهرة والباطنة. وهنا ذكر الأمور الظاهرة في تفسير الإيمان الذي هو الأصل، ما يتعلق بالقلب وما يتعلق بالقلوب، ولكنه يندرج تحته ما يكون على الألسنة وعلى الجوارح، لأن كل ذلك داخل في مسمى الإيمان. فأخبرهم بأنه يأمرهم بالإيمان، وذكر أربعا من خصال الإيمان، وكلها من الأمور الظاهرة، كلها من الأمور الظاهرة. فقيل إن هذه الأربع، لأنه ذكر بعد ما ذكر الأربع في الأول وفسر، قال: أمركم بالإيمان، وتلك الأمور وتلك الأعمال الأربعة كلها داخلة تحت الإيمان، ذكر بعد ذلك الشهادتين والصلاة والصيام
والزكاة،
الصلاة والزكاة والصيام وأداء الخمس من المغنم، ولم يذكر الحج، لأن الحج إنما فرض بعد ذلك، وهم جاءوا في زمن مبكر وفي زمن متقدم. فقال: أمركم بأربع، فذكر الشهادتين وأربع. فقيل إن الشهادتين يعني ليست معدودة، لأنها يعني هي الأساس، وهي مثل كلمة الإيمان، لأن تلك تدخل تحتها وتأتي وراءها وتأتي بعدها، لأنها أصل الأصول وأس الأسس التي هي الشهادتان، وهما داخلان ضمن أركان الإسلام الخمسة، داخلان ضمن أركان الإسلام الخمسة. فقيل إن ذكر الشهادتين إنما هو لبيان الأساس الذي يبنى عليه الأمور، الأشياء المأمور بها، وما بعدها تابع لها. وفي جاء في بعض الروايات أنه أشار أو عقد يعني واحدة، يعني أنه عدها واحدة من الأربعة. وعلى هذا يعني يكون إما تكون الصلاة والزكاة يعني شيئا واحدا لتلازمهما، أو أن الزكاة يضاف إليها الخمس، يعني لأنها كلها أداء مال، إلا أن هذا يتعلق بالمال إذا حال على الحول، وهذا يتعلق بالخمس من الغنيمة، يتعلق بالخمس من الغنيمة. هذا كله من أجل المطابقة في العدد، لأن المعدود الآن الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والخمس خمسة، مع أنه قال أربعة. فمن أجل المطابقة في المعدود للعدد قالوا إن المقصود هو الأربعة اللي من الأفعال: الصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس من المغنم. وذاك ذكر تمهيدا لأنه هو الأساس، أو يعني التبرك به، وأنه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. وقيل إنهما معدودتان وأنهما شيء واحد اللي هما الشهادتان، فيكون البقية إما الصلاة والزكاة شيء واحد لاقترانهما بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن الزكاة يضاف إليها الخمس لأنها كلها مالية، وبذلك يكون العدد يعني له أربع مطابق للمعدود، المعدود مطابق للعدد. أمركم بالإيمان، أفدرون ما الإيمان، أشهدوا أن لا إله إلا الله
نعم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وهذان هما الأساس, هذان هما الأساس الذي يبنى عليه كل عمل. وحديث جبريل بدأ بهما فيما يتعلق بأركان الإسلام, قال شهادة لا إله وأن محمد رسول الله, وفي الجمع بينهما بيان أنه لا بد من الاثنين الشهادتين, وأنه لا يكفي شهادة لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله. وفي بعض الروايات التي جاءت ذكر الشهادة وحدها لله بالألوهية ولم تذكر الشهادة بالرسالة لأنها تابعة لها ولأنهما متلازمان, وذكر الأول يعني يدل على الثاني, لا أن الأول وحده يكفي دون أن يضم إليه الثاني, فالشهادتان متلازمتان ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. وشهادة لا إله إلا الله هي مقتضى عبادة الله وحده ومقتضى الشهادتين, ومقتضى شهادة لا إله إلا الله, والإخلاص لله مقتضى شهادة لا إله إلا الله, ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا صيام رمضان, وأن تؤدوا الخمس من المغنم, وأن تؤدوا الخمس من المغنم, يعني وهذا هو محل الشاهد من قول البخاري باب أداء الخمس من الإيمان, لأنه أدخله تحت قوله أتدرون ما الإيمان, ثم فسره بأمور منها وأن تؤدوا الخمس من المغنم, ودل ذلك على أن هذا عمل من الأعمال وأنه داخل تحت مسمى الإيمان. نعم.
ونهاهم عن أربع, عن الحنتم.
ونهاهم عن أربع يعني الانتباه بها, يعني المقصود بذلك ما ينتبه بالأربع الأوعية, لأنه ذكر أوعية والمقصود الانتباه بها, وأنه نهاهم أن ينتبهوا بهذه الأربع التي هي الحنتم, وهي جرار يعني جرار تتخذ من الطين يعني وكذلك الجرار الخضر تتخذ من الطين, هذه الحنتم وال
الحنتم والدباء,
والدباء وهو القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى الغلاف يبس ويصير يابسا فيكون وعاء يجعلون فيه الحليب ويجعلون فيه اللبن ويجعلون فيه الدهن ويجعلون فيه الانتباه, بحيث يعني يضعون فيه أشياء يعني ينتبذونها فيها, إما تمرا وإما عنبا وإما زبيبا وإما يعني شيء يضعونه مدة ثم يشربونه يعني عندما ينتشر الحلاوة فيه دون أن يصل إلى حد الإسكار. فنهي في أول الأمر عن الانتباه في هذه الأربعة, الحنتم الذي جرار, والدب الذي هو القرع الذي يستخرج لبه وييبس ذلك الغلاف فيكون وعاء ينتبذ فيه, والنقير وهو جذوع النخل التي تنقر ينقر وسطها ثم ينتبذ فيها, والمقير أو المزفت هو الذي طلي بالقار أو بالزفت فصار يعني هذه الأمور الأربعة ما يوضع فيها لسماكتها لا يظهر عليها الإسكار لو تغيرت, لأن الأشياء الرقيقة كالجلود إذا تغير الذي في داخلها يظهر على سطحها أثر التغير, فالناس يتركونه لأنه ظهر عليه التغير من على الجلد من برا من خارج, لكن هذا ما يظهر عليه التغير لأنه يتغير ويبقى على ما هو عليه متغير, فلا يظهر على ظاهره ما يدل على تغيره فنهوا في أول الأمر عن ذلك, لأنه قد يؤدي بهم إلى أن يشربوا مسكر, لأن يشربوا شيئا مسكرا لأنها أوعية غليظة سميتة إذا تغير ما في داخلها لا يظهر أثره على سطحها بسماكتها وغلظها، بخلاف الجلود فإنه يظهر التغير، إذا حصل تغير في الداخل ظهر على السطح، على سطح الجلد أن ما في داخله متغير. فنهو في أول الأمر يعني حتى لا يقعوا في أمر الحرام، لكنهم بعد ذلك بعد أن يعني عرفوا الأحكام وابتعدوا وحذروا الوقوع في الأمور المحرمة التي هو الذي أحر ومسكر، هذه الأمور الأربعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها، لأن الإسكار يسرع إليها ولا يتضح ذلك على سطحها لغلظها، هذا كان في أول أمر لئلا يقعوا في الأمر المحرم، وهو أنه يسرع الإسكار فيشربون مسكرا. لكن لما استقرت الأمور وعرفوا الأحكام بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وأبيح لهم أن ينتبذوا في كل وعاء لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا، يعني معناه يتحققوا ويجتهدوا في أن لا يحصل منهم شرب مسكر وينتبذون في أي وعاء. وقد جاء الناسخ لهذا الذي جاء في حديث وفد عبد القيس في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن أشياء ثم نسخ، فبين الناسخ والمنسوخ في الحديث، وقال عليه وهي أمور ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فذكر الناسخ والمنسوخ في نفس الحديث، قال وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث ألا تدخروا، كانوا نهوا أنهم ما يدخرون من لحوم الأضاحي إلا ما يكفيهم لمدة ثلاثة أيام فقط، يعني حتى يعطوا الناس وحتى يمكنوا الناس من الاستفادة من اللحم. ثم ذلك قال وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا تدخروا، قال وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية يعني مثل الدبة والحنتم والمقير، هذا لي الحديث، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فصار هذا الحديث عن بريدة في صحيح مسلم اشتمل على النسخ والمنسوخ، اشتمل على ذكر النسخ والمنسوخ، كنت نهيتكم عن كذا افعلوا كذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن دخل لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألف فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا.
قال وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم،
وقال احفظوهن هذا تأكيد للطلب الذي قالوه، لأنهم قالوا أمرنا بأمر فصل نبلغه من وراءنا، فقال احفظوهن وبلغوهن من وراءكم، بلغوهن من وراءكم.
قال حدثنا علي بن الجهم